هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. وسط ردود فعل غاضبة على تسريب عدة عقارات، أهالي سلوان يطلقون وثيقة شرف تؤكد تمسكهم بأرض القدس. بعد عوام من الأسر والعزل الانفرادي والتعذيب، منصور الشحاتيت يعود إلى أهله فاقدا ذاكرته. الاحتلال يعتقل القيادي في حماس رزق الرجوب من الخليل ويقتحم منزل النائب خالد طافش في بيت لحم. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى نحو 40,000 مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم التواجد المكثف لقوات الاحتلال على أبواب البلدة القديمة وأبواب الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن آلاف المصلين من أبناء القدس والداخل المحتل توافدوا منذ الصباح إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة في رحابه. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال أعاقت وصول المصلين عن طريق نصب حواجز حديدية على مداخل القدس القديمة والمسجد الأقصى. نبقى في القدس، حيث لاحقت قوات الاحتلال عددا من الشبان قرب بؤرة استيطانية جديدة أقامها مستوطنون في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحارة الوسطى من سلوان وحاصرتها عقب مهاجمة شبان لبؤرة استيطانية في المنطقة قبل أن تلاحق عددا من الشبان وتحاول اعتقالهم. وكان مستوطنون قد أقاموا بؤرة استيطانية في المنطقة بعد أن استولوا فجر الخميس على 3 عمارات سكنية وقطعة أرض تقع في الحارة الوسطى من البلدة. هذا وأطلق أهالي سلوان وثيقة شرف تعهدوا فيها على مقاطعة من سربوا وباعوا بيوتهم وأراضيهم للمستوطنين والاحتلال. جاء ذلك خلال صلاة الجمعة التي أقيمت على أراضي حي البستان المهدد بالهدم والمصادرة. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
ملف حي البستان يعود للواجهة من جديد في ظل مخاوف من أن ترتكب سلطات الاحتلال في الفترة المقبلة مجزرة بحق هذا الحي الملاصق للمسجد الأقصى المبارك عبر عمليات هدم قد تطال عشرات المنازل. أهالي بلدة سلوان الحامية الجنوبية للأقصى المبارك يؤدون كما في كل أسبوع صلاة الجمعة في حي البستان لصد مخططات الاحتلال التهويدية من جهة والتصدي لمسربي الأراضي والعقارات من جهة أخرى، مطلقين هذه المرة وثيقة شرف تعاهدوا فيها على مقاطعة من سربوا وباعوا بيوتهم وأراضيهم للاحتلال.
الذي يسرب لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يثم مقام المسلمين، وفي الحياة الدنيا يجب مقاطعته، لا بيعه ولا شرائه ولا مصاهرته.
نعمل جاهدين كأهالي وعائلات وحمائل لهذه القرية بأنه إحنا بالنهاية نوعي ونبين خطورة هذه الأعمال، لأنه اليوم طريقة التسريب ما تتوقع أنها طريقة سهلة، هي طريقة بتكون بعدة جهات بعدة سماسرة بعدة أشخاص من أجل أنهم يصلوا للاستيلاء على هذه البيوت.
واضح أن سلطات الاحتلال تستهدف سلوان، لأن سلوان هي الحامي والدرع الجنوبي والجنوبي الشرقي للمسجد الأقصى، وهي خط الدفاع الأول عن هذا المسجد، ولذلك تستهدفها بالتفريغ بهدم أحياء كاملة بعدم إعطاء تراخيص، وأيضا بوسيلة وهي الاستيلاء على المنازل.
طبعا الموقف اللي من تسريب الأراضي هذا هو خيانة عظمى، زي ما قال الشيخ خلق في خطبته هو خائن، هو خرج من الملة.
مصادر فلسطينية أكدت أن سلطات الاحتلال عازمة على هدم حي البستان بشكل كامل، متنكرة لكل الاتفاقيات ومتجاهلة لجميع القوانين الدولية، بهدف إقامة حدائق تلمودية على أنقاض 100 منزل مقدسي، الأمر الذي سيلحق كارثة إنسانية بالمئات من أهالي الحي. لكن الخطر لا يتوقف هنا، فلجنة الدفاع عن سلوان حذرت من أن هدم حي البستان يمهد لترحيل أحياء بأكملها في القدس، وسيكون مقدمة لهدم المسجد الأقصى في ظل الأنفاق التي يحفرها الاحتلال أسفله، ولعل أخطرها ما يسمى نفق درب الحجاج الذي يبدأ من حي البستان بالقرب من عين سلوان إلى أسفل حائط البراق قرب باب المغاربة.
وعن الوثيقة التي أطلقها أهالي بلدة سلوان للبراءة من المسربين يقول المختص بشؤون القدس فخري أبو دياب:
هذه الوثيقة إعادة عهد وعهد الناس مع الأرض وعدم التفريط بأي جزء وحتى أي ذرة تراب من التراب المقدسي بشكل عام، وأيضا هي عقوبة إنجازت التسمية عقوبة مدنية، حيث أنه نعم قد استطاعت عدم التعامل مع السماسرة مع من يساعد في تسريب المنازل وبيعها للمستوطنين وللصهاينة ومع من قام بهذه الأفعال المشينة، ستردع بدون شك وستؤدي إلى نتائج. وثانيا هي بداية تحرك لإيقاف هذا النزف والبقعة السوداء في تاريخ المقدسين، هي بداية التحرك بشكل جيد، والتحركات ستكون أيضا قبل البيع، أي أنه سيكون هناك تحرك للوصول إلى هؤلاء.
في القدس أيضا أصيب 9 مواطنين بينهم مصور صحفي يوم الجمعة خلال قمع قوات الاحتلال الاعتصام الأسبوعي ضد الاستيطان في حي الشيخ جراح. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 9 مستوطنين منهم 4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من بينهم مصور صحيفة القدس محمود عليان وخمسة آخرين نتيجة اعتداء شرطة الاحتلال عليهم بالضرب والتنكيل. وطالب المشاركون بوقف قرارات محاكم الاحتلال القاضية بإخلاء وتهجير عائلات حي الشيخ جراح من منازلها لصالح جمعيات استيطانية ودعم صمود سكان الحي. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الأسرى، حيث أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير منصور الشحاتيت من بلدة دورة بالخليل بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 17 عاما. وذكر مدير نادي الأسير بالخليل أمجد النجار أن الأسير تعرض خلال فترة اعتقاله للتعذيب الشديد والعزل الانفرادي لفترات طويلة، ما أدى إلى إصابته بحالة من فقدان الذاكرة منعته من التعرف على والدته وعلى جزء كبير من أهله وإخوانه. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
طويلاً انتظر يوسف الشحاتيت حرية ابنه، وكذلك الحاجة أم محمد صبرت على شرفة الانتظار 17 عاماً، لكن فرحة اللقاء التي ارتقبت الجموع مشاهدتها كما هو الحال مع كل أسير تحولت هنا في دورة جنوب الخليل إلى صدمة لكثيرين من انقلاب حال منصور تحت وطأة العزل والتعذيب والعلاجات الطبية الخاطئة إلى درجة واجه معها صعوبة في التعرف على أهله.
مش مصدق أجي علي سجان، كنت نايم على السرير، أجي علي في شيك شبك حديد اللي هو بيجي علي يقول انت منصور، حكى لي بالعبري قال انت منصور مروح، وما صدقتش اني طلعت من السجن، مش عارف ما صدقتش.
لا كان احسن، كان انا ما زرته بقى من اول، ما شاء الله عنه 5 سنين وهو زي واحد منكم، انصح من واحد منكم احلى وما شاء الله عنه هاي صورته، بس بعدها صار يتراجع شوي شوي، بس الحمد لله مهما كان تعبان ومهما كان الحمد لله طالع وشفناه، وإن شاء الله ربنا بعيد صحته عليه، ربنا هو كريم يعني أكرم منا جميعا.
17 عاما كان عمر منصور الشحاتيت حينما اعتقلته سلطات الاحتلال بتهمة المشاركة في عملية فدائية. ويذكر الأهل والجيران كيف كان قبل الاعتقال شابا ذكيا ومثقفا وصاحب حرفة. وفي بداية الاعتقال يشهد الرفاق على منصور الخطيب المفوه الذي كان يأم رفاقه في صلاة الجمعة ويحفظ أكثر من 20 جزءا من القرآن، وبدأ تعلم عدة لغات قبل أن يتحول حاله إلى مريض وفاقد للذاكرة نتيجة الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال تجاهه.
لم يعرفني، المشهد صعب جدا، امتزجت دموع الفرح مع دموع الحزن في استقباله، تعجز الكلمات عن وصف الشعور الذي أمر به صراحة.
بعد معاناة تشبه الموت البطيء يخرج منصور الشحاتيت إلى النور ليكون شاهدا حيا على إجرام محتل وسجان يعتقل أصحاب الأرض بتهمة المقاومة ويزجهم في سجونه ويعذبهم، وبعد أن يصيبهم بعاهات مستديمة يرفض حتى الإفراج المبكر عنهم لتكتمل حلقة المعاناة والعذابات.
في ملف الأسرى أيضا، يعاني الأسرى في سجون الاحتلال ظروفا صعبة جراء الإهمال الطبي وتفشي فيروس كورونا داخل المعتقلات. وشيعت مدينة نابلس الأسير نادر العفوري الذي توفي جراء مضاعفات فيروس كورونا بعد أن كان تعرض لإصابات كثيرة داخل المعتقل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل علي ربايعة.
شيعت مدينة نابلس الأسير نادر العفوري متأثرا بإصابته بالكورونا بعد أن قضى 14 عاما في سجون الاحتلال، ذاق خلالها العذابات وداهمته الأمراض الجسدية والعصبية. أبو نضال، كانت المنار التقته منذ سنوات تحدث فيها عن الأمراض والآلام للأسرى في سجون الاحتلال.
هذا الضابط وقام طاب ضربة كراتيه طار فيها على هذا وقام زعري وين على هون، لما ضربني الضربة هاي أنا فورا بلش الشغل معي بحركة لا إرادية، حركة تم لا إرادية طبعا، ما أشوفش ما أسمعش ولا أحكي ولا شيء بالمرة.
واليوم يحتجز الاحتلال في سجونه الآلاف من الأسرى وسط إهمال طبي متعمد، يضاف له فيروس كورونا الذي طال المئات منهم وسط خشية ذويهم عليهم.
ضربوا قذيفة قبل ما يدخل، ادهت القذيفة لبزر ساقه اليسرى وجهت لعيني التنتين راحوا، أعضاء جسد كلها شظايا، زائد أنه الإهمال الطبي يعني لهدي كلهم بيحكي الدكتور بيحكي بشاب من الشباب اللي عندهم باقي ينام سكينة طالع من إيده شظايا.
ولا يقف الحد عند الأسرى المرضى الذين أصابتهم أمراض قاتلة، بعضهم قضى في السجون حيث أن العديد منهم خرجوا بأمراض مزمنة بعد التحرر ليقضوا متأثرين بها لاحقا.
هذا الأسير الذي استشهد لا يعرف أحد يعني حجم المعاناة التي عاناها حتى وصل إلى أن استشهد. فلذلك لما بحكي عن 700 أسير مريض، هؤلاء يعانون بشكل كبير ألم وقلق.
69 أسيرا قضوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، فيما العلاج بات سلاحا يستخدمه المحققون وأطباء السجون كوسائل ابتزاز بحق الأسرى المرضى.
معظم الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم بعد سنوات طويلة من الاعتقال يصابون بعدة أمراض جراء الإهمال الطبي المتعمد والجرائم الطبية المتواصلة، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية أن تنظر في ما يقدم لها من شكاوى على قادة الاحتلال الإسرائيلي.
هذا وكانت عضو الكنيسة الصهيونية السابقة داليا إتسيك صرحت قبل أعوام بأن سلطات الاحتلال تمنح أذونات لشركات الأدوية الإسرائيلية تجريب أدويتها على الأسرى، ما يجعلهم حقول تجارب.
ضمن حملتها المتواصلة لاستهداف العملية الانتخابية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر الجمعة عددا من المواطنين في الضفة المحتلة، بينهم الأسير المحرر والقيادي في حماس رؤوف رزق الرجوب بعد مداهمة منزله في الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل النائب الأسير خالد طافش في بلدة زعترة شرق بيت لحم وفتشته وخربت محتوياته رغم أنه معتقل منذ 4 شهور في سجون الاحتلال. يشار إلى أن القيادة الرجوب أمضى ما يزيد عن 25 عاما في سجون الاحتلال، فيما اعتقل النائب طافش نحو 10 سنوات. عن عمليات الاعتقال والمداهمة التي تنفذها قوات الاحتلال في ظل الحديث عن الانتخابات الفلسطينية، يقول المختص بشؤون الأسرى منقذ أبو عطوان:
الاحتلال كلاعب مركزي وأساسي في الساحة الفلسطينية يستطيع أن يبعثر الأوراق هنا وهناك، بالتالي هو يريد أن يعتقل من القيادات والناشطين لحركة حماس أو الناشطين لقوى أخرى، ومن أجل خلق حالة من عدم الاستقرار وعدم الثقة مع الجهات الأخرى في المنافسين في الانتخابات، وأيضا لإثارة حالة من الحزازية والخلاف وتأجيج الصراع الموجود داخل الشارع الفلسطيني نتيجة وجود هذا الانتصار. فربما بعض المتابعين لما يدور في الشارع قد يعتقد أن يكون سبب الاعتقال هو من أجل أن يفوز طرف على طرف، ولكن واضح أن الاحتلال هو يريد أن يكسر كل الأطراف الفلسطينية حتى يستمر ويبقى كلاعب وحيد في الساحة الفلسطينية. الاحتلال يعمل بكل جهد وكل وقته مسخر من أجل دائما تعزيز الانقسام وليس تجميع خيوطه وفكه وإعادة اللحمة الفلسطينية كما كانت سابقا. اعتقال الأسير المحرر رزق رجوب و طافش وغيره من الأسرى الفلسطينيين هو من سلسلة الأعمال العدائية التي ينفذها ضد شعبنا.
اعتقلت قوات الاحتلال فجر الجمعة شابين من جنين، وقامت قوات الاحتلال باعتقال محمد غسان منصور وأحمد إياد السعدي بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة منزلي ذويهما وتفجير أبوابهما والعبث بمحتوياتهما في ضاحية صباح الخير وشارع نابلس. أما في بيت لحم فاعتقلت قوات الاحتلال شابا من منطقة أبو فريحة في مدينة بيت سحور شرق بيت لحم ودهمت منازل وعبثت بها، وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اعتقلت رائد إبراهيم عبيات بعد دهم منزله وتفتيشه، وأضاف إن جنود الاحتلال دهموا منازل الأشقاء عمار أديب موسى ومحمود ومحمد وأحمد في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وعاثوا فيها خرابا بعد تكسير الأبواب الرئيسة، واحتجزا عمار لأكثر من ساعتين. أدى عشرات المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل صلاة الجمعة في أراضيهم المهددة بالاستيلاء في منطقة العين البيضاء، وقال فؤاد العمور من لجنة الحماية والصمود إن عشرات المواطنين أدوا صلاة الجمعة في منطقة العين البيضاء وسط تواجد مكثف لجنود الاحتلال، وانطلقوا في مسيرة رفضا لسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين، وتصديا لعملية التجريف المستمرة من قبل المستوطنين لأراضي المواطنين في تلك المنطقة. أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بينهم أطفال، اليوم الجمعة خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة بلدة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت إحياء لذكرى مجزرة دير ياسين التي نفذتها عصابات الاحتلال قبل 73 عاما. مستمعين الكرام، كان هذا الخبر الأخير تذكير بالعناوين. وسط ردود فعل غاضبة على تسريب عدة عقارات، أهالي سلوان يطلقون وثيقة شرف تؤكد تمسكهم بأرض القدس. بعد أعوام من الأسر والعزل الانفرادي والتعذيب، منصور الشحاتيت يعود إلى أهله فاقدا ذاكرته. الاحتلال يعتقل القيادي في حماس رزق رجوب من الخليل ويقتحم منزل النائب خالد طافش في بيت لحم. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ندعوكم في نهاية نشرتنا هذه لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة حديث الدار، بعدها ننتقل إلى فقرة جولة الأسبوع، والخاتمة مع تمثيلية أيوب الفلسطيني.
حديث الدار.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم. خربة الميتة إحدى تجمعات وادي المالح بالأغوار الشمالية تواجه خطر هدم 26 منزلا بعد صدور قرار من جانب سلطات الاحتلال بهذا الشأن في 16 من الشهر الماضي. ويناشد أهالي الخربة المؤسسات المعنية والبطريركية اللاتينية التي تمتلك هذه الأراضي بمنحهم أوراقا تثبت حقهم فيها من أجل رد قرار محكمة الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقى.
الخان الأحمر حمص الفوقة وثالثهما خربة الميتة، مثال جديد على المقاومة للبقاء فوق بساط الأرض. الميتة أحد ثمانية تجمعات بدوية في منطقة وادي المالح بالأغوار الشمالية، يواجه أهلها قرارا إسرائيليا يقضي بهدم الخربة كاملة في إطار سياسة التهجير الإسرائيلية للسيطرة على المنطقة، في مرة ليست الأولى التي تمتد فيها اليد على أملاك المواطنين هناك، إذ كانت قوات الاحتلال هدمت عددا من الخيام منذ عدة شهور وصادرت صهاريج مياه.
تجمع الميتة كان موجود قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 67، موجودين السكان في هاي المنطقة لحتى الآن. طبعا الاحتلال مستهدف الوجود الفلسطيني في هاي المنطقة بحجج وذرائع مختلفة، بسوق على إنها مناطق عسكرية. طبعا المناطق العسكرية والمحميات الطبيعية والحجج الأخرى اللي بيسوقها الاحتلال طبعا هي فقط من أجل تفريغ الفلسطينيين من أرضهم وإبعادهم عن أرضهم وتحويلها لصالح المستوطنين اللي أصبحوا حاليا بشكل يعني تحدي كبير لوجود الفلسطينيين في هاي المنطقة.
يسكن في هذا التجمع 26 عائلة مكونة من 200 شخص، تمتلك كل منها بركسا وحظيرة للأغنام، إذ يعتمد السكان في معيشتهم على تربية المواشي، كون الزراعة في هذه المنطقة ضعيفة بسبب شح المياه، رغم وجود 8 ينابيع للمياه العذبة، إلا أن جميع الثروات لم تسلم بدورها من انتهاكات الاحتلال الذي لم يتوانى عن محاربة الأهالي في مصدر رزقهم الوحيد من خلال حرق ما يقارب ثلثي المراعي بفعل مناوراته العسكرية.
محكمة المحكمة أنا فيش إشي يثبت إني أنا موجود هان وإن الأرض هاي تبعي لي، كل منطقة هجروني منها من 96 لليوم، صرت مهدود 3 مرات، المرة الثالثة أعطوني تبليغ، وين دروح بعدها؟ وين دروح؟ ما في البديل، ما في البديل، خلاص ثابت هان يعني هدوني ولا ما هدوني، بدي أبني وأثبت.
كثيرا ما تعرض السكان لاعتداءات ومضايقات سابقة، وجعلت للمستوطنين الفرص مؤمنة لانتهاك الأراضي، كون هذه المنطقة محاطة بالمعسكرات الإسرائيلية من 3 اتجاهات، بينما ترد محكمة الاحتلال في كل مرة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوقف إخطارات الهدم التي سلمتها في 16 من آذار مارس الماضي. من هنا طالب أهالي الخربة البطريركية اللاتينية والمؤسسات المعنية باتخاذ موقف جدي ومساعدتهم في الحصول على أوراق إيجار تحميهم من مخططات الهدم، وهي الخطوة التي من الممكن أن تمنع اقتلاعهم من أراضيهم كون الخربة مملوكة للبطريركية.
نشكر الزميل امتثال الأشقر، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في شؤون الاستيطان والأغوار عارف دراغمة، ننتقل إليه بعد لحظات.
سيد عارف، ماذا عن خربة الميتة وما الخطر الذي يهدد هذه الخربة في الأغوار الشمالية؟ وماذا عن المناشدات أيضا البطريركية اللاتينية؟
يعني أخي، خربة الميتة هي واحدة من 46 خربة وقرية في مناطق الأغوار المختلفة دمرت عام 67، ويعيش سكانها في ظل ظروف حياتية صعبة في ظل انتهاكات أكثر من حوالي 470 إخطار في هذه الخرب. خربة الميتة طبعا هي أحد الخرب المهددة بعمليات الهدم الجماعي فيها. أخطر الاحتلال قبل حوالي 3 أشهر السكان باخطارات وقت بناء، ثم اخطارات إزالة طبعا، وتم الذهاب إلى المحاكم، لكن الاحتلال يصر على هدم هذه الخربة تحت قرار 1797. هذا اخطار عسكري طبعا يقضي بعمليات الهدم للفلسطينيين، وبالتالي خربة الميتة تقع على أراضي تابعة للبطركية اللاتينية. نحن وجهنا رسائل عديدة للأخوة في البطركية اللاتينية لإعطاء السكان أوراق إيجار واستئجار أو أوراق رسمية من أجل الدفاع عن وجودهم في هذه الخربة وحماية ممتلكاتهم. وبالتالي حتى الآن طبعا الوضع وضع خطير وصعب. الاحتلال طبعا ابتعد عن عمليات الهدم الفردي، وبدأ خلال العام الحالي عمليات الهدم الواسعة، كما هدم في خربة حمصة، كما هدم في منطقة المصفح في الجفتليك، في مناطق عديدة من الأغوار. وبالتالي هذه السياسة باتت تهدد عشرات العائلات الفلسطينية بالترحيل والتهجير.
طيب سيد عارف، هذه السياسة مستمرة أيضا، هناك خطر على كل الأرض الفلسطينية في الأغوار، ماذا عن الخيارات سيد عارف؟ هل من بصيص أمل لإنقاذ هذه الأرض؟ ما المطلوب اليوم من الكل الفلسطيني؟
يعني أخي، نحن ناشدنا منذ زمن وكلنا جبروها قبل ما تنكسر، وبالتالي أكثر من 82% من أراضي الأغوار الآن تحت سيطرة الاحتلال، لم يبقى للفلسطينيين أي شيء في مناطق الأغوار. نحن كنا الآن وناشدنا وكنا عليكم بتثبيت ما تبقى من الأغوار، توفير ما يلزم للسكان من مشاريع بنية تحتية، رفع قضايا على الاحتلال، قضايا دولية حقيقية. وبالتالي هذا الاحتلال الذي يبني على أراضي السكان المستوطنات والبؤر الاستيطانية، الآن نتكلم عن 36 مستوطنة وتكلم عن 23 معسكر لتدريب جيش الاحتلال في الأغوار، كلها تقضي على أمل الفلسطينيين بالتحرك. الآن المطلوب وقفة قانونية حقيقية مع السكان، توفير ما يلزم للسكان من مشاريع بنية تحتية. هذه الخيمة التي تصمد أمام المعسكرات والمستوطنات بحاجة إلى دعم، تثبيت، صمود بتوفير ما يلزم للسكان في هذه المناطق.
الخبير في شؤون الاستيطان والأغوار عارف دراغمي، كنت معنا عبر الهاتف من طوباس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في شؤون الاستيطان والأغوار عارف دراغما، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار، وهذه عودة إلى الاستوديو.
جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس في عين الخطر.
كيف بكلبش الإنسان بالسجن وبزتوه بزنزانة؟ هذا سكان القدس هلا.
الانتخابات الفلسطينية إلى أين؟
نحرص على تشكيل حكومة وحدة وطنية التي يقوم برنامجها على ضرورة تعزيز صمود وثبات شعبنا الفلسطيني.
خطى الاستيطان دون حدود.
لازم نعرف نون اليهود كيف صادروا الأرض هذه، هو اللي وراء الاشياء هذا، شايف؟ واحنا لازم نعرف هذا الاشي.
أيها الأفاضل، نبدأ جولتنا من القدس الشريف، حيث تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت الأوقاف الإسلامية أن المستوطنين يواصلون اقتحاماتهم للأقصى المبارك بحماية من المنظومة العسكرية للاحتلال التي تسمح لهم بالتجول في ساحات المسجد وأداء طقوس تلمودية استفزازية. هذا وشرعت طواقم بلدية الاحتلال بتركيب كاميرات مراقبة جديدة وسط مدينة القدس المحتلة لمراقبة تحركات المقدسيين. إلى الرسالة الصوتية التي وافانا بها الزميل عبد الرحمن مصلح.
بدأت سلطات الاحتلال في القدس بتنفيذ خطة أمنية متكاملة، من أبرز بنودها تثبيت كاميرات ذكية بمحاذاة الحرم القدسي وداخل أحياء البلدة القديمة التي تزدحم فيها أصلا كاميرات أمنية ترصد تحركات أبنائها. كيف تؤثر هذه الكاميرات على المقدسيين وتفاصيل معيشتهم؟ نتابع الإجابات في الاستطلاع التالي.
صفت الشغل انه الواحد بدهم يهجزوا السكان، يعني فمثلا الواحد بيكون داخل على داره على بيته بلاقي كاميرا، والله يعني بضعف من قوته في هالدنيا.
بطل سكان البلد القديمه مرتاحين، زي كانه في حدا بيراقب تحركاتهم، يعني كل حركه بيعملوها لو حتى كانت عفويه انه ممكن يفهموها شيء ثاني، هم فهم زي كانهم بصيروا يراقبوا حتى حركاتهم، بطلوا يعملوا شيء انه بشكل عفوي كيف هم زي دائما بيعملوه. فهذا الشيء طبعا مش حتى ممكن على سكان البلد القديمه، اي حدا متعود ينزل هناك بياثر عليه،
بياثر على كل انسان فلسطيني. يعني مراقبة، هاي مراقبة كيف يعني؟ يعني بيراقبوا العالم، يعني بيضحكوا على العالم لما برجعوها برجعوا الكاميرات، فهذا خطأ، هذا لازم كل يحتج عليه.
أنا بقول لك يعني أي شغلة أي حركة ما بتعجبهم شيء بيجوا للإنسان بياخدوه بغلبوه كذا، فجميع الوسائل الكاميرات يعني هذه بالنسبة لمصلحاتهم بالنسبة للناس مضايقات للناس. يعني
بأثر 99+100، الحرية أول شيء اختفت، كيف بكلبش الإنسان بالسجن وبزتوه بزنزانة؟ هذا سكان القدس هلا.
وفي ملف الاستيطان على صعيد القدس، شرعت قوات الاحتلال في أعمال تجريف واسعة قرب قرية العيسوية، وقالت مصادر مقدسية إن الهدف من أعمال التجريف هو فتح طريق استيطاني جديد ضمن ما يسمى مشروع A1 الذي سيعزل مدينة القدس عن محيطها. الزميل جمال محيسن والتقرير التالي.
أعمال تجريف واسعة شرعت بها قوات الاحتلال قرب قرية العيسوية شمال شرق مدينة القدس تهدف إلى عزل المدينة المقدسة عن محيطها. مصادر مقدسية قالت إن أعمال التجريف جرت وما تزال مستمرة في الأراضي الواقعة ما بين قريتي الزعيم والعيسوية إلى الشرق من القدس. وأكدت المصادر أن الهدف من أعمال التجريف هو فتح طريق استيطانية جديدة ضمن ما يسمى بمشروع A1 الذي سيعزل مدينة القدس عن محيطها. ومشروع A1 هو من أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تستهدف المدينة وما يربطها مع مدن الضفة، وقد صدقت عليه حكومة الاحتلال أول مرة عام 1999 وأجلت تنفيذه عدة مرات. ويشمل المخطط إقامة مستوطنة جديدة تضم 1500 وحدة استيطانية على تلة قريبة من العيسوية وتطل على شارع جديد شقه الاحتلال لربط مستوطنة معالي أدوميم مع غرب القدس. وسيخلق المشروع تواصلا استيطانيا بين معالي أدوميم والقدس، وسيشكل عازلا صهيونيا في عمق الضفة يفصل منطقة رام الله في الشمال عن بيت لحم في الجنوب، ويفصل شرق القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية.
ومن ملف القدس إلى ملف الانتخابات الفلسطينية، حيث نشرت لجنة الانتخابات المركزية يوم الثلاثاء الكشف الأولي بمعلومات القوائم وأسماء المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. وقالت اللجنة إن النشر يتيح للناخب الاطلاع على جميع القوائم والأسماء المرشحة وفتح باب الاعتراض. التفاصيل في تقرير الزميل رفعت سعيد.
في إطار الانتهاء من مرحلة مهمة من التحضير للعملية الانتخابية بشكلها النهائي، نشرت لجنة الانتخابات المركزية الكشف الأولي للقوائم والمرشحين للانتخابات التشريعية 2021، وذلك لإتاحة الفرصة لتقديم الاعتراض. وأوضحت اللجنة في بيان مقتضب وزعته على وسائل الإعلام أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح. وأكدت اللجنة أن على المعترض أن يرفق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحته. وأشارت إلى أن طلبات الاعتراض تقدم خطيا على النموذج المخصص لذلك في المقر العام للجنة في مدينة البيرة بالضفة المحتلة، أو في المقر الإقليمي بمدينة غزة، أو في أي من مكاتب المناطق الانتخابية في المحافظات المختلفة. وتستمر فترة تقديم الاعتراضات على القوائم أو المرشحين من 6 حتى 8 من نيسان إبريل الجاري. ولفتت اللجنة إلى أنها ستدرس الاعتراضات والشكاوى التي تريدها خلال 3 أيام كحد أقصى، تصدر قرارا بشأنها، ويجري تبليغ المعترض والمعترض عليه خطيا بقرارها. وأفادت أنه يمكن لمن يرغب الطعن في القرار أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، على أن تصدر المحكمة قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى.
في المسار الانتخابي أيضا مستمعينا الكرام، أعلن القيادي في حركة فتح حسام خضر أن الانتخابات هي بمثابة إعادة الاعتبار للمسار الديمقراطي بعد طول غياب. وبهذا الصدد أضاف خضر:
أنا بعتقد أنه يعني الشعب العربي الفلسطيني لم يشهد انتخابات منذ عام 2006، وبالتالي يعني أكثر من 1 مليون فلسطيني دخل في العمر الانتخابي اللي هو 18 عام. فالشعب الفلسطيني شعب متعطش جدا للديمقراطية بحكم تجربة المنفى وتعدد الدول اللي عاش فيها والنماذج اللي عاشها. 2، الشعب الفلسطيني متعطش للانتخابات كشكل من أشكال أو كأداة من أدوات الديمقراطية. وبالتالي يعني أنا كنت أتمنى أن تخوض الانتخابات 40 أو 50 قائمة، طبعا هذا التعدد وهذا التنوع يدلل على حيوية الشعوب وعلى قدرة هذه الشعوب على ارتفاع نسبة التصويت أيضا يدلل. ولا يمكن أن نعيب هذا التعدد. هذا مظهر صحي ودليل ورسالة واضحة للقيادة السياسية اللي أبطلت الانتخابات بدون أي مبرر وبدون أي سبب أن الشعب الفلسطيني شعب حضاري. شرات أبناء فتح الذين لم يجدوا يعني مكانهم الطبيعي أو حقوقهم في داخل حركة فتح ذهبوا لتشكيل قوائم مستقلة وفي شخصيات وازنة وكبيرة.
حركة حماس من ناحيتها وعلى لسان القيادي إسماعيل رضوان اعتبرت الانتخابات معبرا للوحدة الوطنية الفلسطينية التي تمهد لاستراتيجية على أرضية مواجهة الاحتلال. وأضاف رضوان:
حركة حماس عدت قائمتها الانتخابية التي تمثل الرمزيات سواء على صعيد الشهداء أم الأسرى أم الجرحى أم المقاومين المجاهدين على أرض فلسطين، بالإضافة إلى أنها تشتمل على مكونات المنطقة الجغرافية لفلسطين من القدس والضفة وقطاع غزة، حيث هذه القائمة إذا ما قدر لها الفوز سنحرص على تشكيل حكومة وحدة وطنية التي يقوم برنامجها على ضرورة تعزيز صمود وثبات شعبنا الفلسطيني وصولا إلى رفض كل الاتفاقات المذلة مع الاحتلال الصهيوني وضرورة التوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية على أساس خيار المقاومة، لأن هذا الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة ونحن عندنا تجربة حينما شكلت حماس حكومة المقاومة أعطت الغطاء للمقاومة حيث تطورت هذه المقاومة وفرضت توازن الردع مع هذا الاحتلال الصهيوني.
من ناحيتها حركة الجهاد الإسلامي رفضت المشاركة في الانتخابات، وأكد الأمين العام للحركة زياد النخالة أن الانتخابات ضمن برنامج يضمن الاعتراف بالاحتلال هو تحول خطير ويعطي شرعية للاحتلال في ضم القدس.
أخذنا على عاتقنا نحن في حركة الجهاد الإسلامي أن نوضح لشعبنا أن الأولوية بوجود الاحتلال هو مقاومة الاحتلال وليس الانتخابات تحت الاحتلال، وعليه فإن الانتخابات ضمن برنامج يضمن الاعتراف بالاحتلال وشرعيته على أرض فلسطين هو تحول خطير ويعطي شرعية للاحتلال بضم الضفة الغربية والقدس.
وفي ردود فعل الاحتلال على المسار الانتخابي في القدس، منعت قوات الاحتلال لقاء في المدينة المحتلة حول مشاركة المقدسيين في الانتخابات المقبلة واعتقلت عددا من المشاركين فيه. وذكرت المصادر المقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت فندق الأمباسادور بحي الشيخ جراح واعتقلت مدير مكتب حركة فتح عادل أبو زنيد والمرشحين عن قائمة الحركة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى مكي.
يوما بعد يوم يؤكد الاحتلال أن لا سقف لانتهاكاته ولا بنود اتفاقيات تلزمه بغير أطماعه، وها هي القدس تشهد يوما بعد يوم على ممارسات هذا الاحتلال، بدءا من عربدة المستوطنين مرورا باعتداء قوات الاحتلال على المواطنين وصولا إلى حرمان المقدسيين من حقهم في الانتخاب ترشحا وتصويتا. قوات الاحتلال تمنع بالقوة لقاء تشاوريا حول الانتخابات التشريعية دعت إليه مؤسسات المجتمع المدني في القدس تحت عنوان القانون الدولي يكفل لنا حق الاقتراع. وقال مدير نادي الأسير بالمدينة ناصر قوس إن قوات الاحتلال عرقلت وصول عدد من المشاركين إلى موقع اللقاء.
هاي رسالة
من رسالة أولى من الاحتلال الإسرائيلي أنه لن يكون هناك انتخابات في مدينة القدس، وهي رسالة. ونحن نقول لكل إنسان حر ووطني أنه لن يكون هناك انتخابات بدون القدس.
سلطات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة ونصبت قواتها العديدة من الحواجز في محيط فندق الأمباسادر الذي كان من المقرر أن يستضيف الفعالية في حي الشيخ جراح، ودققت في بطاقات الهوية للذين حضروا للمشاركة في اللقاء في إطار تأكيد سياستها الممنهجة ضد المقدسيين وترسيخ سيطرتها الكاملة على مدينة القدس. فلسطينياً، الحديث عن تأجيل الانتخابات التشريعية بات أمراً مستبعداً بعدما تم التوافق على مجمل تفصيلاتها بين الأطراف المنخرطة بها، غير أن ثمة تأكيدات من جميع القوى والأطراف المنخرطة في هذه الانتخابات على استحالة إجرائها من دون مشاركة المقدسيين ومدينة القدس انتخاباً ودعاية وترشحاً.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع، وننتقل بكم إلى ملف الاستيطان، حيث استولى مستوطنون بحماية ودعم من سلطات الاحتلال على منطقة عين الحلوة شرق محافظة طوباز في الأغوار الشمالية، وحولوها إلى منطقة سياحية ومتنزه يحمل اسم عين العلم. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين حولوا منطقة عين الحلوة لمتنزه تخليدا للمستوطن موشي بن يمين، أقدم المستوطنين الذين شرعوا في الاستيطان في المنطقة. وفي سياق التوغل الاستيطاني، أصدرت قوات الاحتلال أمرا عسكريا بالاستيلاء على أكثر من 600 دونم من أراضي بلدة العبادية شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، ويطالب أهالي المنطقة الجهات المختصة بالوقوف معهم لوقف الأطماع الاستيطانية والحفاظ على ما تبقى من أراضيهم. الزميلة نسرين أبو حامد، والتقرير التالي.
إلى الشرق من بيت لحم وعلى بعد بضعة كيلومترات من بلدة العبيدية، تهدد عشرات الدنومات من هذه الأراضي بالاستيلاء. قوات الاحتلال أخطرت هذه المنطقة الممتدة بالمصادرة من غير سابق إنذار.
اليوم حاطين اخطارات، تمت مصادرة الأراضي واللي بده يعترض يقدم اعتراضه، فاحنا تحركنا باتجاه البلدية، والبلدية قدمت كتب لوزارة رئاسة الوزراء وللأوقاف وللناس المعنية اللي بيقولوا هذه الأرض إنا، واحنا إن شاء الله أنا بنتبع ورايحين نقدم اعتراضنا لهيئة الدفاع عن الأراضي والجدار.
ويسابق الاحتلال الزمن لتطوير محطة تحلية المياه هنا وتزويد المستوطنات، أما أصحاب الأرض يشتكون من سوء الحال ويبحثون عن مدافع لحقوقهم وسط حالة من التهميش ونقص في الخدمات.
لا زفتي ولا كهرب ولا إشي ولا خدمة زي الناس. لازم نعرف نون اليهود كيف صادروا الأرض هذه، من هو اللي وراء الإشي هذا شايف، وإحنا لازم نعرف هذا الإشي، يعني من أي واحد اللي قام في بيع الأرض لازم يعرف هذا الأرض من هو اللي صدرها، من هو اللي باعها، كيف راحت الأرض، كيف أجت.
برية العبيدية تقع على امتداد البحر الميت، هذا الموقع الاستراتيجي جعلها فريسة لأطماع الاحتلال ومستوطنيه، العديد من المشاريع الاستيطانية مستمرة فيها.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ليفي، أنت هنا؟
أجل يا باروخ، وصلت إلى جنين قبل قليل.
لماذا؟
قيادة الهجناء أرسلتني لأتابع الوضع عن كثب. أخبرني، هل هو القسام فعلا؟
هذا ما يبدو،
ولكن ما هذا يا باروخ؟ لم أرى من قبل مثل هذا الحشد من البوليس في مكان واحد.
ليس هذا وحسب يا ليفي، مدير البوليس في نابلس جاء ليقود العملية.
القائد فيتشيرالد؟
هو بنفسه.
ومتى تنطلقون؟
بعد ساعة، سنتحرك باتجاه يعبد قبل أن يفلت القسام من يدنا.
أما من أخبار عن الشيخ عز الدين يا شيخ فخر الدين؟
لا، ليكن الله معه.
يمين الله، لقد كنت أعرف أنه سيخرج للجهاد يوما، سيخرج وحده إن لم يجد من يناصره.
ماذا تقصد يا رشيد أفندي؟
كنت أحس بالشيخ من دون أن يتكلم، أحسست بنار الثورة تتأجج في داخله. أتظن أنني لم أكن أعلم؟
بماذا؟
بأنه اتخذ من جمعية الشبان المسلمين غطاء لنشاطه الجهادي. لقد كنت أعرف وأغض النظر، بل كنت أدعو له بالتوفيق.
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكننا نسألك اللطف به. اللهم اختم لنا بحسن العاقبة، ولا تحرمنا من الشهادة في سبيلك، وارزقنا أجرها ونعيمها يا أرحم الراحمين.
سيد الشيخ، يا شيخ عز الدين.
ما الأمر يا نمر السعدي؟
فصيل من فرسان البوليس يتجه إلينا.
هل سنقاتلهم؟
يجب أن نتصدى لهم.
هيا،
بسم الله، ولا قوة إلا بالله. هيا يا إخوتي، فلنتخذ مواقعنا عند أطراف الأحراج.
يا الله،
هيا بنا،
هيا بنا.
تذكروا، إياكم وإطلاق الرصاص قبل أن أعطي الأمر بذلك. الله أكبر، إنهم من العرب. لا حول ولا قوة إلا بالله.
هل نبدأ بإطلاق النار؟
لا يا نمر، لا يا رجال، لا تطلقوا النار.
ولكنهم يقتربون يا شيخ.
يا رجال، يا عرب البدوي، يا نمر، يا عطيفة، لن نقاتل إخوتنا. أطلقوا النار عليهم للترهيب، ولا تحاولوا قتلهم.
هيا يا رجال، تقدموا، هؤلاء اللصوص يجب أن نقضي عليهم اليوم.
سيد الشاويش باروخ، إنهم يطلقون النار علينا للترهيب وليس للقتل.
ماذا تقصد؟
اللصوص لا يفعلون هذا يا سيدي.
بل إنهم لصوص، ولصوص جبناء أيضا، وهم يخشون مواجهتنا. هيا يا رجال، واصلوا التقدم. هيا.
يا
ماذا نفعل يا شيخ؟ الإمدادات تصلهم.
أرى ذلك يا ملك، لقد جاوز عددهم 200.
أرجوك يا شيخ، نستطيع اقتناصهم إذا أردنا.
إياك، إنها مكيدة الإنجليز، جعلوا العرب في الصفوف الأمامية، أما هم يسوقونهم من الخلف.
وما العمل يا شيخ؟
لن أقاتل أبناء شعبي، لا بد من الانسحاب، لا بد من الانسحاب. فلننسحب يا رجال، فلننسحب إلى داخل الغابة. هيا بنا.
هكذا إذن أتريدون إطلاق النار على البوليس العربي؟ حسناً. شاويش باروخ،
أجل سيد النقيب.
خذ مجموعتك وقود تليعة الهجوم. هيا.
أمرك سيدي.
وأخيراً سأنال منك يا قسام.
الله أكبر، الله أكبر. لن نتمكن من الإفلات وهذه الطائرة فوق رؤوسنا.
لقد ذوقونا يا شيخ، ماذا نفعل؟
أيها الأشقياء، أنتم محاصرون، سلموا تسلموا، سلموا تسلموا.
سيد النقيب، لماذا تعرض عليهم الاستسلام؟ يمكننا القضاء عليهم بسهولة.
لا يا شاويش معروف، هذه هي أوامر القيادة، يجب أن نحاول أسرع لنكشف تفاصيل إصابته الإرهابية.
سيد النقيب أرجوك، وهيبة التاج البريطاني.
أوه شاويش معروف، لا تتدخل فيما لا يعنيك، نحن أحرص منكم على هيبة التاج البريطاني، مفهوم؟
مفهوم سيدي.
ماذا سنفعل يا شيخ؟ الوقت يمر والحصار يشتد علينا.
ماذا ترون يا رجال؟
الأمر أمرك يا شيخ، أنت قائدنا.
أيها الأشقياء، أنتم محاصرون، الأسر أفضل من الموت، سلموا تسلموا. هيا سلموا تسلموا.
لا والله، الموت أفضل من أسركم إيانا أيها المحتلون الغزاة.
مرنا يا شيخنا، ماذا نفعل؟
يا رجال، لن نسلم أنفسنا لأعداء وطننا وأمتنا، لن نستسلم أبدا، هذا جهاد في سبيل الله وفي سبيل الوطن. هيا يا رجال، قوموا، قوموا وموتوا شهداء، قوموا يرحمكم الله.
إلى الشهادة.
أخيرا انتهينا منه.
هل قتل كل من كان معه يا سيدي حليم أفندي؟
لا يا أحمد نايف، قتل مع 4 منهم، هناك 2 جرحا وأسرا، وتمكن آخرون من الفرار.
ممتاز، رائع.
حسنا، ما أخبار الشارع في حيفا؟
في الحقيقة الأهالي مظلومون، بل وغاضبون جدا، وأنا أخشى من انفلات الوضع خلال التشييع.
لا 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 يا رجل، لقد اتخذنا إجراءات لمنع حدوث أي قلق أو شغب.
ماذا
تقول يا شيخ فخر الدين؟ يدفنون الشيخ عز الدين ورفاقه دون تشيع؟ لا والله هذا لن يكون.
حسنا يا رشيد أفندي، أنا من جهتي كفيل بتحريك أهل حيفا.
أهل حيفا؟ بل كل المدن والقرى المجاورة.